بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتدارس معكم أيها الإخوة بعضا من الآيات من كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يشرح به صدورنا وييسر به أمورنا، إنه سبحانه سميع مجيب. وكنا وقفنا بالأمس عند قول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى، في سورة الأعلى. يقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقلنا إن الفلاح أجمع كلمة للخير، فالله تبارك وتعالى يعد بالفلاح من تزكى، يعني من زكى نفسه بالإيمان، ومن تزكى بالتباعد عن المعاصي والشرك وكل ما لا يرضي الله جل وعلا، فهذا هو التزكي، يكون بالعمل الصالح والتباعد عن الذنوب والمعاصي، هذا هو التزكي الحقيقي. ولهذا وعد الله من تزكى بالفلاح، والفلاح النجاة من المرهوب والظفر بالمطلوب، فمن تزكى فهو مفلح في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح، وهذا خبر محقق ووعد من الله صادق، والله لا يخلف الميعاد. ولهذا أكد الله هذا الخبر بقد، وأكده بصيغة المضي الدالة على تحقق الوقوع: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه، يعني ذكر الله عز وجل، ذكره بسائر أنواع الذكر، ذكره بقراءة القرآن، وذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأهل الذكر هم أهل الفلاح، وأعظم ما يتزكى به الإنسان بعد التوحيد ذكر الله عز وجل. ولهذا قال: وذكر اسم ربه فصلى، يعني فأقام الصلاة. والصلاة لا يحافظ عليها إلا المؤمن، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة فيها ذكر الله عز وجل، بل هي من ذكر الله، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. والعبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن ذكر الله إقامة الصلاة. ولهذا قال الله هنا: وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض المفسرين إن العطف بالفاء هنا يقتضي أن المقصود بالذكر هو الذكر الذي يسبق الصلاة، والذكر الذي يسبق الصلاة قيل إنه الوضوء، فهنالك أذكار في الوضوء من التسمية عند ابتدائه ومن التشهد بعد انتهائه، فأنت إذا توضأت وفرغت من وضوئك قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، ثم قمت إلى الصلاة، فهذا معنى قوله: وذكر اسم ربه فصلى. وقيل إن المقصود بالذكر هنا تكبيرة الإحرام، لأنها ذكر لله عز وجل، وهي افتتاح الصلاة، فأنت تقول: الله أكبر، ثم تشرع في صلاتك. ويكون المقصود بالذكر هنا تكبيرة الإحرام. والذي يظهر والعلم عند الله أن المقصود بالذكر العموم، فعموم الذكر مقصود في هذه الآية. ولهذا يشعر العطف بالفاء أن على الإنسان أن يديم ذكر الله عز وجل فيكون من الذاكرين، يذكر الله على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما حان وقت الصلاة يكون قد فرغ من ذكر ودخل في ذكر آخر، فيكون ديدن المسلم ذكر الله عز وجل دائما. وهذا أمر يحبه الله عز وجل ويثني على أهله ويعيد أهله الوعد العظيم والأجر الجزيل أن تكون ذاكرا لله في كل أحيانك، فتأتي الصلاة ثم تشرع في الذكر الأكبر، في الوقوف بين يدي الله عز وجل، تناجي الله. فإنك قبل الصلاة كنت في ذكر مطلق، ثم تأتي إلى الصلاة فيكون ذكرك هنا ذكرا من نوع آخر، لأنك وقفت بين يدي الله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا وقف بين يدي الله مصليا فإنه يناجي الله جل وعلا، يناجيه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن المصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال أثنى علي عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالمقصود أن المسلم دائما يكون في صلة بربه تبارك وتعالى. وأعظم ما تكون الصلة إذا كنت من الذاكرين الله كثيرا، فاحرص يا عبد الله على أن تكون من أهل الذكر. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن هذا هو المقصود من الشرائع ومن العبادات ومن التكاليف التي كلف بها العباد. وأيضا روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر الله حتى يقال مجنون، يعني أن تذكر الله في كل أحيانك، في قيامك، في قعودك، في بيتك، في عملك، في المسجد، في الطريق، في سيارتك، في كل مكان. عود لسانك ذكر الله عز وجل، وستجد أثر الذكر حلاوة في لسانك واطمئنانا في قلبك وانشراحا في صدرك، وسيفر الشيطان منك إذا كنت من أهل الذكر. والعكس بالعكس، فإذا غفل العبد عن ذكر الله دبت إليه الشياطين والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني ذكره كثيرا وكان من أهل الصلاة. ثم قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا خطاب للكفار الذين سمى الله جنسهم بقوله ويتجنبها الأشقى في الآية السابقة. فقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا خطاب للكفار الذين آثروا الحياة الدنيا واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ويؤيد ذلك القراءة الأخرى على وجه الغيبة: بل يؤثرون الحياة الدنيا. فالكفار هم أهل الدنيا الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن الآخرة غافلون، فهم الذين يؤثرون هذه الحياة لأنها جنتهم ولأنها هي غايتهم. فغايتهم يعمرون هذه الحياة كما ويستمتعون بها كما تستمتع البهائم بطعامها، ثم بعد ذلك تكون النار مثوى لهم والعياذ بالله. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل حرف إضراب، حرف إضراب، وهو إضراب انتقالي من معنى إلى معنى، من معنى إلى معنى. إضراب أي انتقال عما سبق إلى معنى آت. وقيل إنه إضراب إبطالي، فهو لنفي ما تقدم وإثبات ما يأتي. أي بل تؤثرون الحياة الدنيا، المعنى لا تفعلون ما ذكر من الذكر ومن التزكي ومن الصلاة، بل تفعلون ضد ذلك وهو إيثار الحياة الدنيا. إذن بل حرف إضراب، بل تؤثرون أي لا تفعلون ما تقدم ولا تأتون بما أمركم الله من التزكي ومن الذكر ومن إقام الصلاة، لا تفعلون ذلك، بل تفعلون ما سواه من إيثار الحياة الدنيا أي تقديمها. فهم يؤثرون الحياة الدنيا ويستحبونها. تؤثرون الحياة الدنيا يعني القريبة منكم، فالدنيا هي الدار القريبة وعكسها الدار الآخرة التي هي الدار التي يسعى لها أهل الإيمان ويعمرونها، يعمرونها. أما هذه الحياة الدنيا فليست هي مطمح عباد الله المؤمنين، وليست هي غاية الأخيار الصادقين، لأن عباد الله الأخيار هم الذين جعلوا هذه الدنيا وسيلة لإدراك الدار الآخرة الباقية، فهم جعلوا هذه الحياة سلما يعبرون من خلالها إلى الدار الآخرة التي هي خير وأبقى، والآخرة خير، والآخرة عند ربك للمتقين. فتلك الدار هي التي تعمر، أما هذه الدار القريبة الحقيرة الفانية فإنها هي دار أهل الكفر وأهل الشقاء. قال بعض العارفين: إنما سميت الدنيا بهذا الاسم لأنها دنيئة وحقيرة، وهي أتفه من أن يعيرها المؤمن اهتمامه، وإنما ينبغي أن تجعل وسيلة لنيل ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم والثواب الباقي. ولهذا قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. والآخرة، الآخرة خير أي خير من الحياة الدنيا، خير منها والله لما فيها من النعيم والسرور المقيم. فالآخرة هي التي يجب أن تسعى لها وأن تستعد لها بالعمل الصالح، وأعظم ذلك التوحيد، أن تلقى الله عز وجل وأنت على هذا الدين الحق، لا تشرك بالله شيئا، وأن تأتي بما أمرك الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وسائر الأعمال التي كلفت بها، فإنك إذا أتيت بذلك كله كان حقا على الله عز وجل أن يثيبك وأن يتقبل عملك. وهذا منه جل وعلا تفضل وإحسان، لأنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنات الدائمة. نسأل الله من فضله. هذه الدار أثنى عليها الله عز وجل بقوله والآخرة خير، خير من الحياة الدنيا، ولا مقارنة بينهما، ولا مقارنة بين هذه الحياة الدنيا وبين الآخرة، لا مقارنة في أي شيء، بل تلك الدار خير من هذه الدار. ولكن هذا الأسلوب خير يؤتى به أيضا في ما لا يكون مقابلا لمقابله. ولهذا لما ذكر الله النار وأهلها قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وربنا قال الله خير أما يشركون، فلا خير فيما يشركون فيه، بل الخير هو في عبادة الله جل وعلا وفي التوحيد. إذن صيغة أفعل يؤتى بها أحيانا وإن كان لا يقابل المفضل، لا يقابله شيء من المفضل عليه. فصيغة خير أصلها أخير، أخير حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. والآخرة خير من الدنيا وأبقى، أبقى هي الدار الباقية، هي الدار الباقية، فما فيها من السرور نعيم دائم، وما فيها من النعيم مقيم. ولهذا لا، إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم لا يخرجون منها، كما قال الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى لا يبغون عنها حولا، أي تحولا، فهم لا يخرجون منها. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت، خلود ولا موت. وهذا من كمال النعيم أنهم يخلدون في الجنة، خلاف ما عليه أهل النعيم في الدنيا، فإنهم لا بد أن يتحولوا عن هذا النعيم، إما بموت أو بمرض أو يزول عنهم النعيم نفسه. وكم رأينا من غني افتقر، ومن رئيس صار تعيسا، وكم رأينا من ذي سلطان زال عنه سلطانه. وهذا يدلك على حقارة هذه الدنيا، وأن سرورها مهما طال فإنه سيزول وسيذهب ويتحول. ولهذا قال الشاعر أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، تيقن عنه صاحبه انتقالا، يعني أيقن أنه أنه زائل عنه. ولهذا سلوا أهل النعيم في هذه الحياة الدنيا، وسلوا أرباب الرياسات، وسلوا أرباب المال ماذا ينغص عليهم، سيقولون لك إن هذا النعيم إنه عظيم ولكنه سيزول وسنذهب عنه. إذن نعيم هذه الحياة الدنيا إلى زوال، وسرورها منقطع، سرورها منقطع خلاف ما عليه الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، أبقى تدوم، تدوم، فلا يخرج منها أهلها، بل هم في نعيم مقيم وفي سرور دائم، في سرور. ولهذا قال الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم أي المؤمنين في الآخرة نظرة في وجوههم، يعني جمالا في وجوههم وسرورا في قلوبهم. إذن فهم في نظرة، في نظرة النعيم. قال الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فالنعيم يظهر على وجوههم وهو مستقر في قلوبهم، لأن الله أعطاهم كل ما يريدون، أعطاهم الله كل ما يريدون. ولهذا حينما يطلع الله على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وما لنا لا نرضى. فيقول الله عز وجل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا له من نعيم مقيم وسرور دائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله من فضله. قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. إذن هذا هو حال الفريقين بعد الدعوة وبعد الأمر بالإيمان وبعد الأمر بالتسبيح. ذكر الله عز وجل أن الناس ينقسمون فريقين، فريق هم الأشقون وفريق هم الأسعدون وهم أهل الجنة، أما أولئك هم أهل الشقاوة وأهل التعاسة، فهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد، يعني منهم شقي ومنهم سعيد. هذا هو حال الأشقياء، الشقي يصل النار الكبرى والنعيم، والمؤمن هو في الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ثم قال الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا المشار إليه ما هو؟ إن هذا قيل إن المشار إليه جميع ما في السورة، كل ما في السورة في الصحف الأولى التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه. وقيل بل المشار إليه قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى، وما بعد هذه الآية من الآيات الأربع هذا هو المشار إليه. واختار ذلك ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهما، فيكون قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الآيات بما تضمنت من المعاني مذكورة في أي شيء؟ في صحف إبراهيم وموسى، مذكورة في الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وعلى موسى. ولا غرو، فإن كتب الله متطابقة يصدق بعضها بعضا، فكتب الله وما فيها من الأخبار كله يصدق بعضه بعضا، وقد تختلف الشرائع لكن أصول الدين واحدة، وما أخبر الله عنه من المعاد ومن مصير الفريقين هذا كله مذكور في هذه الكتب. وكذلك ما ندب الله إليه من الخير وما وعد عليه من الجزاء الحسن كل ذلك مذكور في الكتب السابقة. ولهذا كل نبي يرسله الله جل وعلا فإنه يكون مصدقا للأنبياء السابقين، فكل نبي يصدق من قبله ويصدقه من بعده. ولهذا قال الله عز وجل هنا إن هذا لفي الصحف الأولى، فما ذكر من المعاني هنا مذكور في هذه الصحف الأولى. والصحف جمع صحيفة، والصحيفة ما يكتب فيه. في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا بدل صحف إبراهيم، وهو إبراهيم الخليل نبي الله عليه الصلاة والسلام، وموسى أيضا هو موسى الكليم، وهذان من أولي العزم من الرسل. وأولو العزم هم أفضل الرسل، وأولو العزم خمسة، من هم؟ نعم، إذن هؤلاء أولو العزم خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا في موضعين من كتاب الله جل وعلا، في سورة الأحزاب وفي سورة وفي سورة الشورى ذكر هؤلاء الخمسة الذين هم أفضل الرسل وأفضل أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم، وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني المذكورة في هذه الآيات ذكرت في صحف إبراهيم وموسى، وهذا يدل على عظيم شأنها وأنها ذات معنى يجب أن نقف عنده وأن نتأمله وأن نتدبره. فهذا شيء وعظت به الأمم السابقة، وعظت به، فهو ذو شأن عند الله عز وجل. وهذا كما جاء في سورة النجم من قول الله عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا أيضا مذكور في صحف إبراهيم وموسى، في صحف إبراهيم وموسى قال الله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى. فهذا دليل على فضل هذين النبيين الكريمين، لأن الله عز وجل أشاد بذكرهما في هذه السورة. وقوله جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، بهذه الآية ختمت هذه السورة العظيمة، السورة العظيمة التي تضمنت من المعاني أعظمها وأجلها. فحري يا عبد الله أن تحرك بها قلبك وأن تتدبر آياتها وتنظر فيها كسائر كلام الله عز وجل. ولأمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فكان يكررها عليه الصلاة والسلام، يقرأها في صلاة الجمعة في الركعة الأولى، وكان يقرأها أيضا في الركعة الأولى من الوتر إذا أوتر بثلاث ركعات. فهي سورة عظيمة، سورة تضمنت من المعاني أعظمها وأجلها، فعليك أن تتدبرها وتتأمل ما فيها من المعاني. وهكذا عليك أن تتأمل في كلام الله عز وجل، لأننا لا ننتفع بكلام الله إلا إذا تلوناه وتدبرنا هذه الآيات وعقلنا عن الله ما يقول وعملنا بهذه الآيات. هنالك يكون القلب حيا يقظا خاشعا منيبا مخبتا لله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القلب لا يمكن أن ينتفع بمعاني كلام الله عز وجل إلا إذا كان القلب معمورا بالتوحيد ومعمورا بالإيمان. ذكر ذلك حينما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: كما أن الملائكة لا تدخل هذه البيوت التي فيها الكلاب وفيها الصور، فكذلك المعاني الطيبة وحقائق كلام الله عز وجل لا تدخل هذه القلوب الخربة. فاحرص يا عبد الله على أن تعمر قلبك بالإيمان وبالتوحيد وبمحبة الله جل وعلا، وأن تكون من الذاكرين الله كثيرا، وأن تكون من أهل تلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن من أعظم الوسائل لعمارة القلوب. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم زدنا إيمانا يا حي يا قيوم، واجعلنا من الذين يتوكلون عليك.